السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر شوال لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتاب المنتقى من باب إحياء الموات، باب إقطاع الأراضي. تقدم له ترجمة رحمه الله في هذا الباب، أو في هذه الأبواب، باب إحياء الموات، باب ما جاء في إقطاع المعادن. تقدم الكلام على ما أورده من أخبار رحمه الله، ثم بوب على بوب قوله باب إقطاع الأراضي، وأن للإمام أن يقطع من الأراضي ما يراه مصلحة لعموم الناس، ومصلحة لمن أقطع، لكن يكون قصد بذلك هو أن تكون مصلحة بعمارة الأرض، بزراعتها. وهذا وقع في أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه أقطع جمعا من الصحابة رضي الله عنهم. والإقطاع قد يكون إقطاع تمليك، وقد يكون إقطاع استغلال، وقد يكون استغلال وانتفاع، وقد يكون إقطاع إرفاق، بمعنى أن يكون يرتفق بهذا المكان. وإقطاع الإرفاق هذا سيأتي إليه في باب بعد ذلك، في باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره، وأنه يدخل هذا المعنى في هذا الباب. قال رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حديث ذكرته قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو الذي في صحيح البخاري أو في الصحيحين، وهي أي الأرض يعني مني على ثلثي فرسخ، متفق عليه. وهذا الحديث عندهما من طريق هشام بن عروة، عن أخبرني أبي عن أسماء، وأسماء هي أم عروة، وهي جدة هشام، على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ورواه أيضا أبو داود من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ساقه مختصرا وذكر مقصود الترجمة، أن النبي صوان ذكر نوع ما أقطعه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. وهذا من طريق أبي بكر عياش، وبكر بن أبي عياش لا بأس، أو بكر بن عياش لا بأس به من حيث الجملة، لكن له بعض الخطأ رحمه الله. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنه، وهي من كبار الصحابة، وهي أكبر من عائشة رضي الله عنها بنحو من 10 سنين، وعاشت بعدها، يعني هي ولدت قبلها وعاشت بعدها، ولهذا كان لها من السن لما مات لها 100 سنة، لما ماتت كانت قد بلغت 100 سنة رضي الله عنها، 73، وتوفي، وهي السنة التي قتل فيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابنها، وقصتها معه مشهورة في صحيح مسلم، حينما جاء وذكر لها عبد الله بن الزبير الحال وما حصل من تلك الفتن والشدائد. المقصود أنها رضي الله عنها في هذا العام توفيت، وتوفي أيضا فيه جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، على خلاف، حتى هي قيل إن توفي سنة 74، وابن عمر قيل إن سنة 74 رضي الله عنهم جميعا. في حديث ذكرته، يعني الحديث طويل، الحديث ذكرت حديثا فيه طول رضي الله عنها، وأنها كانت تنقل النوى من كما ذكرت هنا من أرض الزبير رضي الله عنها، وكانت تعلف فرشاه، وكانت أيضا تحمل النوى كما ذكرت، وأنها كانت أيضا تعجن العجين، وتقول ولم أكن أحسن الخبز، وكان لي جارات هن نسوة صدق، وكن يخبزن لي رضي الله عنهن جميعا. وذكرت قصتها أنها رضي الله عنها كانت وهي تسير إلى أرض الزبير، وهي كما ذكرت على مني على ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وعلى هذا تكون المسافة على نحو من ميلين، نحو من ميلين من المدينة، والميلان يعني قرابة يعني أقل من 4 كيلو تقريبا، يعني يمكن 3.5 كيلو أو أزود أو أزيد من هذا. وكانت هذه مسافة، لا شك أنها مسافة، وهي تسير وهي تحمل النوى وهي تعلف فرسه وتخدم رضي الله عنها. وكانت في مسيرها مرة رأت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت رضي الله عنها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينيخ الجمل حتى تركب رضي الله عنها، لكن استحيت رضي الله عنها. فالحديث قد قالت وهي مني على ثلثي فرسخ، متفق عليه. ووجه الدلالة من الخبر ظاهر في قولها رضي الله عنها التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في أخبار، وسيأتي أيضا أخبار بعد ذلك في نفس الباب، فهي معناها واحد ودلالتها واحدة على هذا المعنى. وكذلك وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقطع غير من ذكر في هذا الخبر، لكن ساق المصنف أخبارا مشهورة في الباب. والإقطاع يكون في مكان لا يكون من مصالح المسلمين ولا يتعلق به العامر كما نص العلماء، حتى لا يكون فيه تضييق على ما يكون من مصالح، مما ذكر العلم مثلا وخصوصا قديما لما كانت بعض مصالح الناس تكون قريبة منهم، وكان يتيسر لهم مثلا مثل صلاة العيد كانت تكون في المصلى، والمقابر تكون في محل ظاهر وبارز من خارج البلد ولا تكون داخل البلد، وكذلك فهذه الأماكن تكون لهم ولا يقطعها أحد حتى لا يحصل ضرر على الناس، وكذلك ما يكون من مصلحتهم حينما يكون محل مثلا لمثلا مرعى الماشية ونحو ذلك حينما كانوا يعني يسوقون ويرعون ماشيتهم، وهذا يدل على أن الشيء يتعلق بالمصلحة. وهكذا كل فناء مثلا في مكان أو محل يكون لأهل هذا المكان أو لأهل هذا الحي مما يكون محل مكانا ينتفعون به وسعة لهم، وينظر الإمام ومن ينوب من ينيب الإمام في هذا مما يكون فيه حصول المصلحة في الإقطاع وفي إحياء الأرض وفي عمارة الأرض وبحصول المصلحة وانتفاء الضرر عن عموم الناس في هذه الأماكن. وفي حديث أسماء رضي الله عنها فائدة ظاهرة في أنها كانت تخدم رضي الله عنها، كانت تخدم رضي الله عنها في الزبير، تخدم في بيته، وكانت تنقل النوى، وكانت تعجن وتحمل على وتعلف فرسه رضي الله عنها وتسير هذه المسافة. فأخذ كثير من أهل العلم من هذا أن المرأة عليها أن تخدم في بيت زوجها، وهذه المسألة فيها قولان، الجمهور يقولون ليس عليها الخدمة كما هو مشهور المذهب وقول الأحناف وبعض المال والمالكية، وذهب بعض العلماء وهم الأحناف إلى أن يجب عليها وهو قول أبي ثور ووجه في اختاره هذا في المذهب جماعة من أهل العلم، وهو ظاهر الأخبار وظاهر الأدلة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وفي غيره. ولهذا لو كان هذا ليس شيئا واجبا عليها لا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو أشار إلى شيء من هذا، وخصوصا إذا كان له ما يعضده في أمر أقرب إليه وأخص به، وهو ابنة فاطمة رضي الله عنها، حيث شكت أنها رضي الله عنها كما قال علي رضي الله عنها أنها قال يا رسول الله إنها كنست بيتها حتى غورت ثيابها وجرت دلوها حتى يعني نفطت يداها، معنى أنها من شدة الشد نحو ذلك، وذاك وأنها تسألك خادما. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في الليل وهما قد أوايا إلى النوم، فقال ألا أدلكما على خير من خادم الحديث الحديث، ولم يذكر شيئا من ذلك إلى علي رضي الله عنه أنه لا يلزم شيء من ذلك، مع عموم الأدلة في قوامة الرجل. فهذا هو الأظهر. ثم وكما هو في قوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن على الرجل حقوق واجبة لها فكذلك عليها حقوق واجبة تجاه الرجل، وهذا مما هو يجري بالمعروف. ولا شك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن هذا كان معروفا في ذلك الوقت وفي قيام المرأة وخدمتها، الخدمة المعتادة التي لا ضرر فيها. فكل عليه حقوق، الرجل عليه حقوق واجبة تجاه المرأة، والمرأة عليها حقوق أيضا تجاه بيتها وزوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام أجرى الناس على هذا العرف الذي جرى بينهم، فصار كالمشروط. فعموم الأدلة من جهة الكتاب والسنة وعموم الواقع، وكذلك أيضا ما جاء من وقائع في هذا الباب، وما جاء من أدلة أيضا كما تقدمت، أو ما جاء من ذكر العرف الجاري بين الناس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى هذا العرف على الظهر، وإلا لو كان لا يجب لبين ذلك، وأن هذا إنما تعمله المرأة على سبيل الاستحباب وعلى سبيل طيب النفس، وأنه لا يلزمها ذلك. فلما أجرى هذا وسكت عليه وأقره دل على أن هذا هو الواجب بينهم، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال رحمه الله حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم، بمعنى أنها خرجت مسيرة ثلثي فرسخ، وثلث الفرسخ يعني مسافة، لكن هذا الذي يظهر الله عنه هذا فيه نظر، ومثل هذا لا يسمى سفر والله أعلم، وإن كان هو من باب الإسفار، وأنها من أسفر عن البلد، لكن السفر المعروف السفر جاء في الأدلة الذي يرى الله أنه سفر له صفته الخاصة. فلهذا مثل خروج المرأة هذا الخروج هذا أمر معتاد، مثل ما كانوا يخرجون لحاجتهم، وقالت عائشة كان أمرنا أمر العرب الأول أو الأول، لم نكن نتخذ الكنوة في بيوتنا وكانوا يكرهون ذلك في أول أمر، فكانوا يذهبون يعني. وجاء في حديث جيد عند البزار وغيره ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث وذكر أنه يعني يذهب لقضاء حاجته إلى مكان، ذكر نحو مسافة نحو الميل أو الميلين ونحو ذلك. وكذلك حديث قصة عائشة رضي الله عنها مع أم مصطح، وفي الصحيحين في قصة الإفك، وأنها رضي الله عنها لما رجعوا من غزوة بني المصطلق وقبل أن تعلم بالحال وكان قد انتشر وتكلم الناس به وهذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا وبلغ أباها وأمها أم رومان بلغهم جميعا وتكلم الناس به. فلما خرجت هي وأم مصطح رضي الله عنه، يعني كان إذا خرجوا ربما يخرج المرأة أو اثنتان يصطحبان في الطريق، وخصوصا أنهم يخرجون في الليل، فتؤانسها في خروجها في الليل وتقول: وكنا لا نخرج إلا من ليل إلى ليل، من ليل إلى ليل، يعني في لقضاء الحاجة. فسارت هي مع أم مصطح، فبينما تسير إذ عثرت أم مصطح رضي الله عنها فقالت: تعس مصطح تقوله. فأنكرت عائشة رضي الله عنها، قال: كيف تسبين رجلا شهد بدرا وصاحب الرسول، يعني ذكرت كلاما هذا المعنى. ثم ثانية في جاء في رواية أنها أنكرت مباشرة، وجاء في رواية أنها مرة والثانية والثالثة. ثم لما عثرت الثالثة أو في مرطها أو في عباءتها قالت: تعيش مصطح. فقالت: بئس ما قلت، تقول عائشة رضي الله عنها تدافع عن مصطح ابن مصطح بن أثاثة، والمعنى أنه من الذين كذا وكذا. فقالت رضي الله عنها أم مصطح: ما أسبه إلا فيك. قالت: كيف رضي الله عنها؟ ما كانت قالت: فبقرت لي الحديث، يعني أعطته. قالت رضي الله عنها: فرجعت وأنا لا أجد مما خرجت له أي شيء، رضي الله عنها شدة وهولي وقع هذه المصيبة عليها الحديث. فالشأن رضي أنها رضي الله عنها أن كانوا يخرجون وهذه مسافة، هذه لا شك ما شيء معتاد، فلا يكون سفرا ولا يدخل في مسمى السفر، إنما السفر معتاد. وليس جاء في النصوص في حديث ابن عباس وحديث ابن سعيد الخدري وحديث ابن عمر وحديث ابن هريرة، وهذه أشهر أخبار في هذا، كلها في الصحيحين بألفاظ مختلفة. حديث ابن عمر ثلاثة ليالي، وفي حديث ابن سعيد مسيرة يومين، وحديث جاء في رواية بهريرة صحيح مسلم مسيرة يوم وليلة، وفي حديث ابن عباس جاء: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة مع ذي محرم. لم يذكر لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لم يذكر يوما ولا ليلة ولا يومين ولا ليلتين ولا غير ذلك. وجاء في رواية عند أبي داود: مسيرة ثلاثة أميال، ثلاثة أميال جاء في رواية، لكن هذه يعني في ثبوتها نظر. فالذي جاء في الأخبار بتقديره بهذه المسافة، ولهذا قال كثير من العلم إن هذه المسافات المختلفة والتقادير المختلفة لا يمكن أن يقيد السفر بواحد منها، لا يقال السفر الذي لا تسافر لمسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة يومين أو مسيرة ثلاثة أيام، لا يقال هذا ولا هذا، وذلك أنها تقييدات متعددة، والإطلاق لا يمكن أن يقيد بهذه التقييد، يعني تقييده بواحد ينافي تقييده بالآخر، والمطلق يقيد بقيد واحد. فعلم أن ذكر التقييدات مجرد تمثيل، ولم يقصد التقييد بسفر معين أو حد معين، بل كل ما يسمى سفر، مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة يوم، يعني مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين. فهذا على ظاهر هذا القول، وهذه قاعدة أنه حينما تكثر الإطلاقات يعلم أن ذكر حينما تكثر التقييدات تكون أكثر من واحد، يعلم أن التقييد مجرد تمثيل، مثل ما جاء في حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في أحدكم فاغسلوا سبعا، في الصحيحين عند مسلم أولهن بالتراب، عند مسلم الثامنة بالتراب، عند أبي داود سنة صحيح السابعة بالتراب، عند الترمذي إحداهن بالتراب لدار قطني أولاهن أخرهن، مع ثم مع الكلام في زوجة هذه الرواية. هذا يبين أن المقصود مجرد التمثيل، وأن التراب يكون في إحداهن في إحداهن، وإن كان أهل العلم ذكروا أنه قد يكون في الغسلة الأولى أو لا لحديث مسلم أولاهن بالتراب. فهذا هو الأقرب والله أعلم، وأن هذا خروج لا يسمى سفر من جهة الشر، وإن كان يسمى ربما يسمى من جهة اللغة، يعني ينظر يمكن يسمى من جهة اللغة، هذا محتمل والله أعلم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير الزبير العوام رضي الله عنه حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال أقطعوه حيث بلغ الصوت، رواه أحمد وأبو داود. وهذا من طريق العمر عن نافع عنه عن ابن عمر، وهم طريق العمر هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وهو مشهور وهو ضعيف رحمه الله، لكن الحديث في الشواهد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع حضر فرسه يعني قدر ما يعدو ثم يقف يعني مشية واحدة ثم ذلك يقف يعني كأنه العياء والتعب، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته، يعني الزبير رمى بصوته بعدما وقف زيادة، فقال أقطع حيث بلغ الصوت، يعني يريد أن تكون المسافة أزيد أيضا، ولا شك أن هذا مسافة عظيمة وكبيرة، ويبين لا أحد فيه ما دام أن القصد من ذلك هو أن يقطع لأجل أن يعمل في الأرض، فهذا هو المقصود من الإقطاع. ولهذا فهم الصحابة ذلك، وتقدم حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، والحديث تقدم إشارة إليه وليه مرية بن الحارث بن بلال، وفيه وليس بالمعروف. وعمر رضي الله عنه كما روى الحاكم والبيهقي، وجاء عند سعيد بن منصور، واختلف في هذا في ثبوته، أن عمر رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطعك لتحتجنه دون الناس، يعني فالمعنى أنك تحيي ما استطعت إحياءه وتترك ما لا تستطيع إحياءه. وجاء في رواية أيضا من سعيد المنصور، والحديث رواية فيها ضعف أن عمر رضي الله عنه كان يمهل من كان له أرض أو اقطع أرضا أو اقطع أرضا وهي 3 سنين فإن أحياها وإلا انتزعها منه، لأن المقصود من الإقطاع هو إحياء الأرض وعمارة الأرض. وفي هذا كما تقدم قصة الزبير شاهد في الباب للترجمة مع أحاديث أخرى تقدمت الإشارة إليها. قال وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك، رواه أبو داود. وهذا من طريق مطر بن خليفة القرشي المخزومي، حدثني أبي عن عمرو بن حريث المخزومي عن عمرو بن حريث، وهذا ومطر هذا يعني متكلم فيه مطر المخزومي، وصدوق كل ما فيه رحمه الله للتشيع، وأبوه مع ما فيه مع أنه ليس بذاك المعروف، إلا أن يعني فيه هو ليس بالمعروف أبوه رحمه الله، ومع ذلك فيه لين في علة أنه ليس بذاك المعروف وفيه لين، فالحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن ربما يتقوى بالأخبار الأخرى، لأن أخبار إقطاع عليه الصلاة والسلام للصحابة كثيرة، وجاء عن أيضا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم هذا المعنى. وفي قال عمرو حريث، وعمرو حريث هذا هو المخزومي، توفي صحابي صغير، توفي سنة وثمانين خمس وثمانين، وهذا يبين أنه ربما اقطع يعني من رأى المصلحة في اقطاعه، وأنه لا يتوقف على سن، وهو كان صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة. وهذا أيضا يبغي النظر فيها، أنا لا أدري عن سن حال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينافي أن يخط له دارا عليه الصلاة والسلام وإن كان صغيرا، لأنه يصح تمليكه. خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك، هذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما أيضا لما، وقد يؤيد هذا أنه كان صغيرا ربما يعني استحيا رضي الله عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر أزيدك أزيدك يعني على ما خط له عليه الصلاة والسلام. وهو شاهد ظاهر فيما بوب عليه المصنف رحمه الله من الإقطاع بالشرط المتقدم المشار إليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضر موت وبعث معاوية ليقطعها إياه، رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث من طريق شعبة عن سماك عن علقمة، علقمة بن وائل يحدث عن أبيه، يحدث عن أبيه، ورواه أبو داود من طريق شعبة به دون قوله وبعث معاوية، لم يذكر أبو داود زيادة وبعث معاوية ليقطعها إياه. ولهذا المصنف رحمه الله اقتصر على العزو للترمذي لزيادة وبعث معه معاوية، وإلا فالحديث رواه أبو داود، رواه أبو داود من طريق شعبة كما هو عند الترمذي طريق شعبة عن سماك، وسماك وإن كان متكلم فيه لكن رواية شعبة عنه تقوي شعبة الحجاج، وإذا كان شعبة في الإسناد فاشدد يديك به كما قال بعض الحفاظ. وعلقمة يظن السمع من أبيه، وجاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك أيضا، وبعضهم نفى سماعه من أبيه. وقوله وبعث معاوية يقطعها إياه، هذه عند الترمذي كما تقدم، وهي عند الترمذي ليست متصلة، عين ليست عند الترمذي متصلة بل هي مرسلة، لأنه قال أبو داود، قال الترمذي بعدما روى الحديث قال محمود بن غيلان، وهو والمروزي رحمه الله من شيوخ البخاري والترمذي، أخبرنا النضر هو بن شميل عن شعبة، وذكر قوله وذا بعث معاوية ليقطعها إياه، اقطعها إياه، فهذا يبين أنها مرسلة، أنها مرسلة، بل أقرب إلى الإعضال، يعني لا شك من رواية شعبة، ورواية شعبة من طبقة السابعة والثامنة، توفي سنة 160 للهجرة رحمه الله. والشاهد من الخبر ظاهر في اقطاعه وائل بن حجر، وائل بن حجر صحابي كبير كندي حضرمي من ملوك اليمن رحمه الله، توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية رضي الله عنه، مما يروى في قصة الله أعلم، لأن بعضهم استنكر قوله بعث معاوية معه ليقطعه إياه، قالوا لأن معاوية لم يكن في ذلك الوقت مما يعني كأنهم قالوا إنه إما أنه لم يكن لأنه أسلم بعد ذلك، فاستنكر بعضهم ذكر معاوية وبعضهم أجر الخبر على ظاهره، فهذا يحتاج إلى تحرير. ومما يروى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاوية ليقطعه إياه، بعث معاوية رضي الله عنه معه، فإن ثبت هذا فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الكفاءة لمثل هذا رضي الله عنه، ولهذا وكله في مثل هذا الأمر. وفيه أنه جاء إلى وائل بن حجر يسير معه، وكان وائل بن حجر على الناقة، فقال احملني معك، يقوله يقول هو قال لا تكونوا من أرداف الملوك، لا تكونوا من أرداف الملوك. قال أعطني نعلا، قال انتعن ظل الناقة، انتعن ظل الناقة يقولونه وائل بن حجر. وكان لعله النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف بعض يعني بعض أصحابه، خصوصا ممن كان يتولي أسلم، وخصوصا أيضا من كان له مقام. كان وائل بن حجر من كبارهم ومن رؤسائهم من ملوك اليمن كما تقدم من ذكر العلماء في ترجمته. وإما ذكر أن وائل بن حجر بعد ذلك وبعدما أخذ معاوية رضي الله عنه الحكم وتولى وصار من خلفاء المسلمين وملوك المسلمين ومن أعظم من ملوك أهل الإسلام، وممن اتسع الإسلام في عهده واتسعت رقعة الإسلام رضي الله عنه، طالت مدته رضي الله عنه من سنة 40 إلى سنة 60، فصار في عهده من الخيرات والبركات الشيء العظيم رضي الله عنه، اتساع رقعة الإسلام وكثرة الفتوح وانتشار العلم وظهور، وإن كان هذا مستمر ظاهر والحمد لله، لكن حصل ما حصل من الفتن قبل ذلك. فيقال إن ذكروا أن وائل بن حجر وفد على معاوية بعد ذلك، وفد على معاوية، فلما دخل عليه وكان معاوية يذكر القصة التي جرت منه ووائل بن حجر يذكر قصته معه، فأدناه معاوية رضي الله عنه، وكان حليما رضي الله عنه، وكان عنده سياسة عظيمة في تأليف القلوب وجمع القلوب ودرء الفتن والشرور رضي الله عنه. فلما دخل عليه لم يحمل في قلبه عليه ما وقع منه حينما قال له لا تكن أرداف الملوك وانتعن ظل الناقة، قربه معه وأجلسه معه على السرير، لا شك هذه منزلة عظيمة. فلما جلس قال يقول وائل حجر يا ليتني كنت حملتك، يعني لما قال له احملني في تلك القصة. هذا لا شك من اعتراف منهم رضي الله عنهم بما كان، وأخلق بهم بما هم عليه من الفضل والصحبة رضي الله عن الجميع. هذه قصة تذكر، الله أعلم بصحتها. أن نقف على هذا، نكمل إن شاء الله في درس آت بإذن الله. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.